الحمد لله رب العالمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب ختم المؤلف رحمه الله به الجامع الصحيح كما ابتدأه بالوحي، لأن الوحي به الابتداء والتحليل به الغاية. ولهذا كان من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. ولا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين: النفي والإثبات. لا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين: النفي والإثبات. لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فلا توحيد إلا بإثبات ونفي. وطرق الإثبات والنفي كثيرة، مثل: إنما إلهكم الله، لا إله إلا الله، وإلهكم إله واحد. المهم أن طرق التوحيد أو طرق الإثبات والنفي كثيرة، لكن التوحيد لا يتم إلا بأمرين هما النفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. ويتضح هذا بالمثال. فإذا قلت: لا قائمة في البيت، هذا نفي، معناه انتفى القيام عن البيت، انتفى القيام عن من في البيت. وإذا قلت: زيد قائم، هذا إثبات، ولا يمنع أن يكون غيره قائم أيضا. وإذا قلت: لا قائم في البيت إلا زيد، هذا نفي وإثبات، يتضمن قيام زيد وعدم مشاركة غيره له في ذلك. المثال مرة ثانية: لا قائم في البيت، زيد قائم في البيت، لا قائم في البيت إلا زيد. أيها التوحيد الأخير. ولهذا لا بد فيه من ركنين: النفي والإثبات. وكما سمعتم أن طرق النفي والإثبات كثيرة لا تختص بصيغة معينة. هذا في اللغة العربية. أما في الشرع فتوحيد الله سبحانه وتعالى إفراد الله بما يختص به علما وعقيدة. إفراد الله تعالى بما يختص به علما وعقيدة، سواء كان ذلك مما يتعلق بأسمائه وصفاته أو أفعاله أو عبادته. فالذي يختص بالله يجب إفراد الله به، ولا يجوز أن يشرك به معه غيره. وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، ويقال توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير، بأن تؤمن بأنه لا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. فإن قال قائل: كيف الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين: يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. قلنا الخلق الثابت لله غير الخلق الثابت للمخلوق. الثابت الخلق الثابت لله هو إيجاد من عدم، وهذا لا يملكه أحد. والخلق الثابت للمخلوق تغيير وتحويل، يحول الشيء من شيء إلى آخر أو يغيره، وليس إيجادا. مثال ذلك هذا الباب الذي أمامنا الآن، من الذي خلقه إيجادا؟ نعم، الله خلقه من الشجر، ولا يملك أحد أن يخلق شجرة حتى يكون منها هذا الباب. لكن خلق النجار لهذا الباب يعتبر تحويلا وتغييرا، أي حول الخشبة التي أنبتها الله عز وجل إلى صورة معينة، فليس بخلق. ثم إن خلق النجار لها كان بقدرته، أي بقدرة النجار وعلمه وإرادته. ومن الذي أودعه العلم والإرادة والقدرة؟ الله عز وجل. فكان خلق الإنسان أو خلق النجار لهذا الباب فرعا عن خلق الله سبحانه وتعالى له، لأن هذا من صفاته، أي من صفات النجار وأخلاقه. والإنسان مخلوق لله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله. فتبين الآن أن كل الخلق يدور على من؟ على الله عز وجل. كذلك الملك، الملك الثابت لله غير الملك الثابت للإنسان. فالإنسان يملك كما قال تعالى أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت أيمانهم، لكن ملك الإنسان لله عز وجل، ملك الإنسان للشيء ليس كملك الله للشيء. ملك الله للشيء ملك مطلق شامل عام، يفعل في ملكه ما يشاء. وملك الإنسان للشيء ملك مقيد، ليس تاما ولا شاملا. فالإنسان مثلا يملك الكتابة، لكنه لا يملك الكتابة غيره، والله عز وجل يملك كل ما في السماوات والأرض. الإنسان يملك الكتاب ولكنه لا يتصرف في الكتاب كما شاء، لا يتصرف في الكتاب كما شاء، بل تصرفه في الكتاب تصرف مقيد بحدود شرعية. ولهذا لو أراد أن يحرق هذا الكتاب لغير سبب شرعي لمنع منه، ولو كان ملكه تاما لكان يفعل ما يشاء. الإنسان يملك البعير فهي له، يركبها وينتفع بها وينحرها ويأكلها، لكنه لا يملك أن يعذبها. لو أراد أن يحفر في ظهرها جرحا لم يمكن من ذلك. والله عز وجل يملك هذا أو لا يملك هذا؟ يخرج غدة في ظهر البعير تنجرح وتتألم البعير منها وربما تموت. إذن تبين أن الملك الثابت للخالق ليس كالملك الثابت للمخلوق. كذلك في التدبير، الإنسان له تدبير في ملكه، يدبر، يقول لولده افعل كذا ولولده الآخر افعل كذا ويوجه. لكن التدبير المطلق لمن؟ لله وحده. فالله عز وجل يدبر كما يشاء على ما تقتضي حكمته، ولا معقب لحكمه بخلاف الإنسان. وبهذا تبين انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، والثاني الملك، والثالث التدبير. توحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية في الحقيقة، لكن نص العلماء عليه لوجود الخلاف فيه بين أهل القبلة. من أهل القبلة؟ أي المسلمين. فلذلك جعلوه قسما مستقلا، وإلا فإنه يتعلق بذات الرب فهو من تمام الربوبية. لكن نظرا إلى أن أهل الملة عن الأمة التي تستقبل القبلة الواحدة اختلفوا فيه، جعلوه قسما مستقلا بذاته. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بحيث نثبتها له إثباتا بلا تعطيل وتنزيها، نعم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، أي نثبتها لله على وجه لا يماثل ما للمخلوقين من ذلك. مثال اليد لله عز وجل يد، والمخلوق يد، لكن يجب أن نوحد الله بيده بحيث نثبت له يدا لا تماثل أيدي المخلوق. لأنك لو جعلت يد المخلوق مثل يد الله أو يد الله مثل يد المخلوق كنت بذلك مشركا. فتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل لها بما للمخلوق من ذلك. فقد يسمى الإنسان العزيز كما قال تعالى: وقالت امرأة العزيز، والله تعالى سمى نفسه بالعزيز. لكن هل العزيز الذي سمي به البشر كالعزيز الذي سمي به الله؟ الجواب لا، يختلف اختلافا كبيرا. فالمخلوق قد يسمى بالعزيز ولا عزة له، أما الخالق فإنه سمي بالعزيز لكمال عزته. وقد يسمى المخلوق بصالح وليس فيه صلاح، ويسمى خالدا وهو يموت. لكن أسماء الله مشتملة على معانيها التامة، فبذلك حصل الفرق بين ما يثبت الله من الأسماء وما يثبت ليش للمخلوق. وكذلك نقول في الصفات، وهذا هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته. القسم الثالث توحيد الله تعالى بالعبادة، بأن لا يعبد غير الله أيا كان ذلك المعبود، سواء كان ملكا أو رسولا أو وليا أو صالحا أو سلطانا أو أما أو أبا أو غير ذلك. لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وذكر العلماء ذلك قسما برأسه لأنه وقع فيه خلاف بين المؤمنين، بين المسلمين وبين المشركين. توحيد الربوبية لم يقع فيه خلاف بين المسلمين والمشركين. توحيد الألوهية والعبادة وقع فيه خلاف بين من؟ المسلمين والمشركين. توحيد الأسماء والصفات وقع الخلاف فيه بين المسلمين، بين المسلمين. فصارت الآن هذه الأقسام ثلاث أقسام من حيث اتفاق الناس عليها. ولا يرد على هذا التقسيم أن من الناس من أنكر وجود الخالق، لأن من أنكر وجود الخالق قد عطل تعطيلا نهائيا والكلام مع من أثبت الخالق، مع من أثبت الخالق. أما من أنكره فلا كلام معه، لأنه لا يثبت الرب ولا غير الرب، مثل الشيوعية الدهرية غيرهم كثيرون. طيب إذن هل وقع الخلاف بين المسلمين والمشركين في توحيد الربوبية؟ لا، لأن الله صرح في آيات كثيرة أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، أليس كذلك؟ سيقول الله هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من يزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر إيش؟ فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يقرون تماما بتوحيد الربوبية، لكن لا، نعم، توحيد الألوهية هل يتفق المسلمون والمشركون عليه؟ لا، لأن المشركين يشركون بالله في توحيد الألوهية، يعبدون مع الله غيره، اللات، العزى، منات، هبل وغيرها من أصنام كثيرة المعينة بعينها وغير المعينة، يعني المشركون لهم أصنام معينة بعينها كاللات والعزى ومنات وما أشبه، لهم أصنام غير معينة من سفههم أن الإنسان إذا نزل أرضا اختار أربعة أحجار، ثلاثة منها يجعلها للقدر، والأحسن منها يجعله إلها يعبده. سفه عجيب. طيب، الأسماء والصفات النزاع فيه بين من؟ بين المسلمين الذين يستقبلون قبلة واحدة، فيه النزاع. هذه الأقسام، هذه التوحيد التي ذكر العلم. قائل: ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ هو التتبع والاستقراء، أي أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا ما حصل من أنواع الشرك، فواجب يدور على هذه الأقسام الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله في نصر عنه
الكثير، هذا ذكر هذا الحجر
إلى عندي في نصر، يعني والرد على الجهمية. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان ليس هو رأس الأمر في التعطيل، بل رأس الأمر في التعطيل شيخه الجعد بن درهم، لكن الجهم كان فصيحا بليغا نشيطا، فحرك هذه الدعوة، دعوة التعطيل، ونشرها وناظر عليها وجادل فيها، فنسب المذهب إليه، وإن كان المذهب في الأصل من الجعد بن درهم. وأول هذا المذهب الخبيث مبني على شيئين: إنكار المحبة وإنكار الكلام لله، قال الله لا يحب ولا يتكلم، لا يحب ولا يتكلم، وهذا هدم للدين كله. إذا كان لا يحب صار المؤمن والكافر عند الله سواء، إذا كان لا يتكلم صارت الشرائع والخلق سواء، يعني أن حكمه الكوني وحكمه الشرعي سواء، وهذا تعطيل واضح. وعلى هذا فنقول الجعد بن درهم زعم أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، قال هذا إنكار تأويل لا إنكار جحد، لأنه لو كان يريد إنكار الجحد لأعلن على نفسه بالكفر، إذ أن من أنكر حرفا واحد من القرآن فهو كافر. كافر، لكنه أنكره إنكار إيش؟
تأويل.
قال إن الله يتكلم وإن الله اتخذ إبراهيم خليلا، لكن ليس على المعنى الذي تريدون. اتخذه خليلا من الخلة بالكسر، وهي الاحتياج والفقر، وليست من الخلة التي هي المحبة أو أعلى أنواع المحبة. ولم يكلم موسى تكليما بمعنى الكلام الذي يسمع، لكن كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة. شو الكلام؟ جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلمة في اللغة بمعنى الجرح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فمعنى كلمة يعني جرحه، وهذا على سبيل الاستعارة على كلامه الاستعارة، كأن الحكمة وحش لها أظفار، جرح الله بها من؟
موسى.
ولا شك أن هذا كلام منكر عظيم، لكن من طبع على قلبه فإنه لا يرى باطل باطلا والعياذ بالله. ويقال إنه لما خرج خالد بن عبد الله القصري ذات عيد من أعياد الأضحى، وكان قد حبس الجعد بن درهم، خرج به موثوقا وخطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فذبحه. ونحن نسأل عقيل: هل تجزي هذا الأضحية أو لا تجزي؟ تجزي عن كم؟ ها؟ يقول ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ونحن نشكره أن ضحى بهذا الرجل الذي هو رأس البدعة، هذه البدعة العظيمة. فالبخاري رحمه الله قال: التوحيد والرد على الجهمية. ويفهم من هذا الكلام أن الجهمية في رأي البخاري رحمه الله ليسوا من أهل التوحيد، لأن قال: التوحيد والرد على الجهمية. وقد صرح كثير من العلماء بكفر الجهمية وأنهم كفار، وبعضهم فصل وقال: المجتهد كافر، والمقلد العامي ليس بكافر. وبعضهم زاد قيدا في المجتهد وقال: المجتهد الداعية إلى بدعته كافر، وغير الداعية الذي يكون تكون بدعته على نفسه ليس بكافر. وهذه المسألة عن تكفير الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم تحتاج إلى نظر إلى نظر عميق وفي كل قضية بعينها، لأن الإطلاق إطلاق الكفر قد يدخل فيه من ليس بكافر، ونفي الكفر قد يخرج منه من هو كافر. والكفر حكم من أحكام الله، لا يجوز لنا أن نطلقه على أحد إلا إذا علمنا أنه يستحق هذا الوصف، كما أن التحليل والتحريم من أحكام الله، فلا يجوز أن نطلق على شيء أنه حرام أو حلال إلا وعندنا فيه من الله برهان. بل الكفر أعظم، لأن الكفر فوق الحرام فوق الكبائر. ثم قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. دعاء النبي أمته إلى توحيد الله، الظاهر أن ألف قول النبي للعهد الذهني وليست العموم، بدليل سياق الأحاديث. ويصح أن نجعلها للعموم، أي دعاء كل نبي أمته إلى توحيد الله. وإذا جعلناها للعموم فإن دليل ذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل جاءوا لتحقيق هذا التوحيد، نسأل الله أن يحققه لنا ولكم. تحقيق هذا التوحيد مهم جدا، عبادة الله وحده وإخلاص العبادة له أمر عظيم جدا، وليس بالسهل وليس باليسير. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. النفس تحتاج إلى جهاد في تحقيق هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، بل من أجله خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الرسل دعوا أممهم إلى التوحيد، كل الرسل، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد دعا إلى التوحيد في مكة وفي المدينة بالقول وبالفعل. فمن ذلك ما قال البخاري، يقرأ:
حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن علاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس.
بعث معاذ إلى اليمن كان في السنة 10 من الهجرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري، لكن بعث كل واحد منهما إلى ناحية. ولهذا وردت ألفاظ حديث ابن عباس في بعث معاذ على وجهين: الوجه الأول بعث معاذا إلى اليمن، والوجه الثاني بعث معاذا نحو اليمن، أي جهة اليمن، والثاني أقرب إلى الواقع، أي نحو اليمن أقرب إلى الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى جهة وبعث أبا موسى إلى جهة أخرى. ولا يمتنع أن يكون اللفظ الذي فيه إلى اليمن يراد به الخصوص وإن كان للعموم. ومعلوم أن معاذا لم يتجول في كل اليمن. والشاهد من هذا الحديث قوله: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. كلمة يوحد الله مطابقة للترجمة تماما. وفي رواية لفظ آخر في الحديث نفسه: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إلى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبأيهما نأخذ بالثاني، لأن فيه زيادة، وهو قوله وأن محمدا رسول الله، لأن أهل الكتاب لا يؤمنون بأن محمد رسول الله إلى جميع الخلق، فيكون هذا اللفظ هو المعتبر وهو المأخوذ به، لأنه أوفى وأكثر فائدة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث معاذا إلا مرة واحدة، ولم يصيه بما أوصاه به إلا مرة واحدة. وعلى هذا فينبغي أن نختار من ألفاظ هذا الحديث أوفاها وأكثرها. وهكذا ينبغي في كل حديث اختلفت ألفاظه ونحن نعلم أنه لم يقع إلا مرة واحدة، فإنه يجب علينا أن نأخذ أوفاها وأتمها سياقا، لأن الوافية التام السياق يدل على أن راويه قد ضبط وأحاط به. على كل حال، إلى أن يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الحديث دليل على أن أهل الكتاب لم يوحد الله عز وجل، وهو كذلك. فإن اليهود يقولون عزين بن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، والنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فهم لم يوحدوا الله عز وجل إلى السنة العاشرة وهم لم يوحدوا الله. وبهذا نعرف أن قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل نساء أهل الكتاب، ثابت ولو كانوا يقولون بالشرك. وفي الحديث دليل على رد قول من يقول إن أول واجب على الإنسان المعرفة قبل أن يعتقد، أي أننا ندعو الناس أولا إلى أن يعرفوا ويتعلموا ثم بعد ذلك يعتقدون. وأفسد منه قول من يقول إن أول واجب على الإنسان الشك، أن يشك أولا ثم ينظر في الآيات من أجل أن يدفع هذا الشك. وهذا القول من أبطل الأقوال، بل هو أبطل قول سمعته، لأن الذي يلقي نفسه في الطين ليتعود كيف يخرج من الطين، هل يأمن أن يركس في الطين أو لا يأمن؟ لا يأمن. ربما يقول لهذا للرجل قلنا شك أولا ثم يشك، وبعدين ما يستطيع يصل إلى اليقين، يبقى شاكا. فنسأل الله العافية من هذه الأقوال. وسبب هذه الأقوال هو انحراف الفطرة والطبيعة عند هؤلاء، فيظنون أن الناس مثلهم. والناس في الحقيقة مجبولون على الفطرة. لا يحتاج أن نقول انظروا من خلق السماوات والأرض، لأن هذا أمر معلوم فطريا، بل نقول وحدوا من خلق السماوات والأرض واعبدوه وحده. نعم لو احتاج الإنسان إلى نظر فإننا نخبره، مثل أن يكون شخص نشأ في بلاد شيوعية لا يعرفون ربا ولا إلها وإنما هم كالأنعام، فهؤلاء قد نحتاج إلى أن نعرفهم بالله أولا ثم ندعوهم إلى التوحيد ثانيا. لكن مثل أهل الكتاب يحتاجون إلى تعريف الله أو لا يحتاجون؟ لا يحتاجون، لأنهم عندهم علم بالله، يعرفون الله عز وجل، بل يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. فصار أول ما ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل قبل المعرفة، لأن هذا أمر فطري، إلا إذا كان إنسان منغمسا في قوم أفسدوا فطرته، فحينئذ نعرفه بالله أولا ثم ندعوه إلى توحيد الله. أما القول بأن الواجب الشك أولا ثم المعرفة ثانيا ثم العقيدة ثالثا، فهذا قول من أبطل الأقوال، بل هو أبطل قول سمعته. طيب، وفي الحديث قوله فإذا عرفوا ذلك، عرفوا ذلك، استدل بعض الناس أن أول شيء هو المعرفة لقوله فإذا عرفوا ذلك، لكن ذكرنا لكم آنفا أن الحديث روي في ألفاظ متعددة، وأوفى هذه الألفاظ هو قوله اللفظ الثاني فإن أطاعوك لذلك، هذا اللفظ الذي سيق فيه الحديث سياقا تاما. وعلى هذا فيكون هذا الحديث، هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا، منقولا بالمعنى، على أن قوله إذا عرفوا ذلك لا يتعين أن يكون المراد به إذا عرفوا الله، بل المراد إذا عرفوا ذلك أي عرفوا أن الله إله واحد، أي عرفوا التوحيد وأقروا به وانقادوا له، فأخبرهم أن الله افترض عليهم إلى آخره، وهذا لا يحتاج إلى شرح لأنه معروف وقد سبق. وفي قوله في الحديث زكاة في أموالهم، في أموالهم، تدل هذه اللفظة تدل على أن الزكاة واجبة في المال، وهو كذلك. ولهذا لا يشترط لوجوبها على القول الراجح أن يكون مالك المال مكلفا أي بالغا عاقلا، فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون. وقوله من غنيهم فترد على فقيرهم، المراد بالغني هنا من يملك نصابا زكويا، هذا الغني من يملك نصابا زكويا. أما من يملك العقار ولو كثر فإنه ليس غنيا بالنسبة لوجوب الزكاة عليه، لأن العقارات على القول الراجح لا تجب فيها الزكاة. وفي الحديث أيضا على فقيرهم دليل على أن الصدقة توزع على مستحقيها توزيع أفراد لا توزيع جميع، فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لبيان جنس المستحقين، وليس المراد أن نستوعب هذه الأصناف بالزكاة. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله مع وجود هذا النص، فقال بعضهم لا بد أن نقسم الزكاة 8 أقسام لكل واحد من أصناف 8 قسم، وقال آخرون زيادة على ذلك بل ما جاء بلفظ الجمع من هذه الأصناف وجب أن نعطي 3 منهم، وعلى هذا فيكون الواجب أن نعطي 3 فقراء وثلاثة مساكين وثلاثة عامين عليها وثلاثة غارمين نعم وثلاثة رقاب ايش بعد وثلاثة مؤلفة قلوبه في سبيل الله وابن السبيل هذه مفردة تصدق بالواحد ولكن القول الراجح أن المراد بيان المستحقين لا وجوب الصرف في الجميع بدليل هذا الحديث في قرائن والحديث له فوائد سبق الكلام عليه لكن الذي يختص بهذا الباب قوله إلى أن نوحد الله نعم 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 صحيح يعني لو قال قائل ان الخطاب لا يوجه الى المكلف اصلا لو قال قائل لكان هذا وجه قوي لكنه لما قال في اموالهم وقال في الايه قل من اموالهم صدقه دل على ان الزكاه مركزه في المال نعم ايش الرافع التاويل الرافع للكفر هو ان يكون للتاويل مساق في اللغه العربيه اما اذا كان لا وجه له فلا فتاويله مثل الجحود نعم المعطل ينقسمون الى اقسام المعطل ينقسم الى اقسام ما يكفر هذا من يؤول الرحمه بان المراد الاحسان او اراده الاحسان فانه لا يكفر اولا ان الله سمى المخلوق رحمه في قوله في الجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء وسمى المطر رحمه فانظر الى اثار رحمه الله كيف في الارض بعد موتها مع أنها شيء مخلوق فالمهم أن التأويل إذا كان له مساق في اللغة العربية فإن صاحبه لا يكفر
أليس هذا تكذيب؟
نعم
أليس هذا تكذيب؟
لا ما هو تكذيب ما دام اللفظ يحتمله في اللغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية ما يكون تكذيب لكن لو قال إن الله لم يستوى على العرش لم يستوى على العرش هذا تكذيب فإذا قال استوى ولكن بما نستولى ننظر أيضا هل له مساق في اللغة العربية أو لا
هذا قال
هذا القائل
يرفع
نعم
يعني يرفع صاحبه
إيش
يعني أي تأويل سائق في اللغة
أي تأويل سائق في اللغة فإنه لا فإن من سلكه لا يؤدي إلى الكفر والذي لا مساق له كفر نعم نعم.
هل يؤخذ هذا الحديث بأن الصدقات أو الزكاة التي تؤخذ من أغنياء هذا البلد لا ينبغي أن تكون من أغنياء هذا البلد من المسلمين؟
قوله تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. أخذ العلماء بعضهم من هذا الحديث أنه لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي فيه الأغنياء إلى بلد آخر. لأن قول غني كما هو خاص بأغنياء أهل اليمن فقيرهم هو أيضا خاص بفقراء أهل اليمن ووجهوا ذلك أيضا من حيث المعنى أنه إذا نقلت الزكاة من بلد الغني إلى بلد آخر صار في هذا إيغار لصدور الفقراء الذين في البلد وكرهوا الأغنياء
تقلب الشريعة
وربما صار ذلك فتحا للعدوان على الأغنياء وأخذ أموالهم فيكون في هذا فتنة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم نقل الزكاة إلى خارج البلد لكنهم قيدوها بمسافة القصر إلا إذا لم يكن في البلد مستحق فتصرف في بلد آخر.